هذا البرنامج برعاية
وجوه للهدى فيها ارتسامة وتكسوها من التقوى وسامة وجوه كالمصاحف في ضياء لها ألق تزينه ابتساما هم القدوات أسلاف كرام هم المدراس في درب استقامة فسر في دربهم فهم مثال وفي درب استقامتك السلامة فكالسلف استقم وبهم تأسى تجلت في استقامتهم كراما تجلت في استقامتهم كراما
وجوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام في برنامجكم المتألق والمتجدد برنامج استقم، ومع ضيوف البرنامج وفرسان البرنامج ونجوم البرنامج المشايخ الفضل نتعرف عليهم. معنا الشيخ الحبيب عبد الله الغامدي، ومعنا شيخنا الشيخ منصور فهاد،
حياك الله ابو سهل،
والشيخ عبد الله بن يعقوب،
اهلا وسهلا،
حياك الله يا شيخ، والشيخ منصور السالم،
حياك الله ابو سهل،
والشيخ بدر السلمي،
مرحبا فيك يا شيخ،
يا مرحبا، حياكم الله وبياكم. مشاهدينا الكرام، تخيلوا لو كل واحد فينا اسلم على يديه واحد فقط، كيف سينام تلك الليله وما هو شعوره؟ واليوم حديثنا عن رجل أسلم على يديه أكثر من 11 مليون إنسان، الله أكبر. برنامجنا عن النجوم، ولا بد أن نتكلم في برنامجنا عن نجم أفريقيا ونجم الأمة الإسلامية الداعية الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله، هو ما سنتناول بعض أخباره ومواقفه وقصصه في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة. ونبتدئ مع المشايخ الفضلاء مع الشيخ عبد الله الغامدي.
الله يحسن إليك يا شيخ بدر ويحسن إلينا أجمعين وإلى المشاهدين والمشايخ. من أين أبدأ؟ يعني الشيخ عبد الرحمن الصميط ما لم يبقي لنا شيء، يعني أنا أقول أتعب من بعده، هذا الداعية المجاهد، هذا الداعية الأسطورة، هذا الداعية الذي قدم وقدم وقدم حتى عاش في هذه القارة المنسية ما يقارب 30 سنة، 30 سنة عمر، حتى قال عن نفسه: لا أعرف الكويت جيدا، بلد اللي يعيش فيه قل ما أعرفه جيدا، حياته كلها في أفريقيا. هو الدكتور عبد الرحمن بن سعود السميط، ولد في عام 1366. الدكتور عبد الرحمن رحمه الله ولد في بيئة وفي أسرة متدينة محافظة، حتى قيل أنه كان محافظا على الصلاة منذ صغره وهو ملازم في المساجد، ولعل هذه هي بركة أعماله. إذا بدأ الإنسان من بيت الله تبارك، من بيت الله عز وجل. فالشيخ عبد الرحمن درس في الكويت وعاش في الكويت الابتدائية، المتوسط، الثانوية. بعد الثانوي ابتعث الدكتور الشيخ عبد الرحمن الصميط إلى بغداد في مجال بكالوريوس طب وجراحة، ثم بعد ذلك ابتعث الشيخ إلى ليفربول وأخذ هناك دبلوم في الطب، ثم انتقل الشيخ من ليفربول إلى كندا ودرس فيها مجال تخصص الباطنية والجهاز الهضمي، ثم انتقل من ليفربول إلى كندا، ثم انتقل من كندا إلى لندن حتى كان طبيبا في لندن، في مستشفى في لندن. ثم بعدها يعني أن مضى من هذه السنين ودرس في هذا المجال، عاد إلى الكويت وكان متخصصا في أمراض الباطنية في مستشفى الصباح. الشيخ رحمه الله كان يعني تأتيه من المناصب، وكان ثري وصاحب ثراء وصاحب جاه، وأتته من الدروع ومن الشهادات ومن الأمور التي ينالها الإنسان في هذه الدنيا، حتى قيل أنه أتته جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام بمقدار 750,000، قيل فتصدق بها كلها إلى أبناء أفريقيا. وهذا إن دل يدل على أن الشيخ ما كانت الدنيا في قلبه. 750,000 إلى أبناء أفريقيا. فتوفي رحمه الله في شهر شوال من عام 1434. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا نقتفي هذه الآثار التي فعلها، وأن نعمل لهذا الدين ونخدم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
تدري شيخ عبد الله، ترى الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله كانت تراوده الفكرة في الذهاب إلى أفريقيا منذ أن كان في الصغر وعمره 5 سنوات. كان عنده عصا يأخذها في الكشافة، تعلم عليها كيف يصيد الثعابين السامة، وكان ينام ويضعها بجانبه ويفكر دائما في أفريقيا، يستشعر أنه هناك. ولعل هذا من تهيئة الله عز وجل له. وكثير من الناجحين في الأمة تجدهم في مشاريعهم كانوا يفكرون فيها منذ الصغر، حتى أيام الثانوية له موقف في العمل الخيري والتطوعي. كان هو زملائه في الثانوية يجمعون من مصروفهم ليعملوا عمل تطوعي، فاشتروا سيارة هو وزملائه. ماذا يعملون بهذه السيارة؟ إذا انصرفوا من المدرسة يذهبون إلى العمال في الشوارع فيوصلونهم لوجه الله، من بيوتهم إلى أعمالهم ومن أعمالهم إلى بيوتهم بدون مقابل. فانظر، نشأ على هذا الشيء، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. حتى سئل رحمه الله: متى تضع عصا الترحال عن عاتقك؟ متى توقف الرحلات هذه؟ قال: حتى تضمنون لي الجنة. تضمنون لي الجنة؟ قالوا: لا. قال: إذن لا أضع عصا الترحال عن عاتقي حتى أبلغ هدفي، وهو رضا الله وجنة عرض السماوات والأرض. رحمه الله،
رحمه الله رحمة واسعة. سمعت له مقطع في اليوتيوب شيخ بدر للدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله، يقول: تخرجت من بغداد عام 1972 ميلادي من كلية الطب، وبقي في الكويت طبعا 3 سنين طبيب مثل ما ذكر الشيخ عبد الله، ثم بعد ذلك ابتعث إلى بريطانيا وكندا ومكث فيها 8 سنين لتحصيل شهادة أعلى وأكبر. بعد أن جاء راجع من كندا وبريطانيا، وهنا حقيقة عبرة كبيرة وموضع للشاهد ووقفة لابد أن نقفها، قالت لهم صهيب كذا بالعامي، قالت له: يا عبد الرحمن، وجهك ما هو وجه طبيب، وجهك ما هو وجه طبيب، الكويت ما فيها إلا الفلوس. فقال لها: طيب وش رايك؟ قالت: نذهب أنا وأنت إلى جنوب شرق آسيا وندعو إلى الله، أنت طبيب وداعية وأنا معلمة وداعية. انظروا أيها الإخوة، يعني هل هناك، وإن شاء الله أن هذا موجود في بنات المسلمين وزوجاتهم، لكن من زوجها يكون طبيب ويبتعث ويمكث 8 سنين ليحصل أعلى الشهادات والمناصب، ولو عاد لكان يعني مثل ما يقول هو الدكتور عبد الرحمن السميط، يقول أنا من أوائل الأطباء الكويتيين وتلاميذي حصلوا من الدنيا ومن الأموال الشيء الكثير، ومع هذا يقول أنا يعني أرأف بحالهم وهم في مناصبهم وهم في أموالهم وهم في جاههم. يقول: لأنهم أناس ظنوا أن السعادة في الجيب، والسعادة لا تكون إلا في القلب. يقول: لا تسأل دائما، إذا أردت السعادة لا تسأل كم عندك في بنوك الدنيا، لكن اسأل كم عندك في بنوك الآخرة. إذا كانت تجارات الدنيا تجيب لك 10%، وإذا كانت بنوك الدنيا تجيب لك 6% 5%، فالله سبحانه وتعالى يعطي 700 ضعف جل وعلا. وكلماته حقيقة عليها نور وفيها من الصدق نحسب والله حسيبه التأثير الشيء الكثير. الشاهد لما رجع للكويت يقول بحثت عن أي خيط يفتح لي باب من أجل الدعوة إلى الله، يقول فأغلقت أمامي كل الأبواب. وهنا درس كذلك يا إخوة، انظروا هذا الدكتور عبد الرحمن السميط الذي أسلم على يده 11 مليون، الذي حفر 10 ملايين بئر، الذي بنى 6 ملايين من أو بنى قرابة يعني ملي هذه كليجتي هذا إلا لا 11 مليون إلا شو اسمه 10 ملايين بئر، نعم 10 ملايين بئر. طيب
تأكد
أي نعم هذا الدكتور عبد الرحمن السميط الذي يعني بلغ في ما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه من إسلام 11 مليون على يده وحفر 10 ملايين بئر والعدد الكبير جدا من المدارس ومن المستشفيات وخمس جامعات كبار، وأرقام حقيقة تقرأها تقول هذه لو اجتمع أمة من الناس من أجل أن ينفذونها ما يستطيعون نفذها هذا الرجل وحده. ووفقه الله سبحانه وتعالى لأن يكون رجل تجتمع فيه أمة. الدكتور عبد الرحمن السميط مثل ما ذكرت يا إخوة ما توقف لما رأى الأبواب مغلقة، بل استعان بالله حتى أتته امرأة قال لها أم علي وأعطته مبلغ من أجل أن يبني مسجد في أفريقيا. الدكتور هو وزوجته يريدون الشرق، والله سبحانه وتعالى بحكمته وفضله وعدله يريد إيش؟ يريد الغرب. فذهب إلى أفريقيا، وذهب أيها الإخوة إلى ملاوي التي دائما الشيخ يتكلم عنها، هذه البلد التي يقول الشيخ عنها، وهذا كله موجود في اليوتيوب ومبذول، لكن نحتاج أن نسمع لأمثال هؤلاء الأفاضل الكرام الباذلين. يقول هذا البلد في بداية القرن العشرين كان عدد المسلمين فيه يمثلون 66% من أهل البلد، عام 1980 يعني في خلال تقريبا 80 سنة أصبحوا 17% من 66%. يقول أتيت إليهم يقول والله ما ذهبت إلا وأنا أريد أن أبني مسجد وأعود، لكن يقول صعقت، يقول كذا بالحرف، وجدت جرح في قلبي في ذلك البلد. الناس لا يعرفون أركان الإسلام، وهذا موجود إلى اليوم في أفريقيا وغيرها من بلدان المسلمين، مسلم ولا يعرف أركان الإسلام، لا يعرف عدد ركعات الصلوات كم، لا يتقنون الفاتحة. لا تسأل عن الشرك وعن التعلق بالقبور وعن الفساد والفواحش، بل يقول والله وجدتهم يفعلون الزنا الأئمة ببنات المسلمين في المساجد، يجهلون أن هذا محرم. يقول وجدت أحوال لم أصبر بعدها ولم أتردد عن أن أنذر نفسي لهذا الباب. ومن كان معه يقول أكبر معين لي بعد الله كانت أم صهيب،
الله
حتى لما ورثت مال طائل بعد وفاة أبيها كل هذا المال لم تأخذ منه دينارا واحدا، كله أوقفته للدعوة إلى الله، وهاجرت معاه في آخر عمره إلى مدغشقر ومكثت معه حتى يقول كنا نخرج في الليل ما لا كهرباء ولا شيء، يقول وأمكث أنا وإياها وتنظر لي وتقول يا عبد الرحمن إذا أدخلنا الله جل وعلا الجنة وأكرمنا بالجنة هل سنشعر في الجنة بالسعادة التي نجدها الآن في قلوبنا؟ أي شيء أكرم الله سبحانه وتعالى به أم صهيب مقابل ما بذلت وأعانت، كما وأسوتها في هذا خديجة رضي الله عنها حينما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. من الكلمات المؤثرة له وأختم بها، وإلا الكلام حقيقة يعني لا أحلى منه ولا أجمل منه ولا أروع منه عندما يكون على أمثال الدكتور عبد الرحمن السميط، كثر الله من أمثاله في هذه الأمة. وأنا أقول لنفسي ولإخواني الذين يسمعون والمشايخ، يا إخوة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي عنبة الخولاني قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. اسأل الله أن تكونوا من غرسه، اسأل الله وأسأل الله كذلك، ونسأل الله جميعا أن نكون من غرس الله الذي لا ينقطع. هذه الأمة لا تموت، الله جل وعلا كلما مات بطل من أبطالها وابن من أبنائها البارين أخلفه الله جل وعلا بالعشرات. يقول أسعد لحظة في حياتي حين يأتيني رجل غير مسلم ويقبل علي ويرفع السبابة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
الشيخ منصور الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله كان أسطورة العمل الإغاثي، لما اجتاحت المجاعة الفقراء في أفريقيا القارة السوداء
جسد للأمة مشروعا رائدا. وكم نحن اليوم يا إخواني أن نجسد مشاريع تخدم الأمة. جسد هذا المشروع ثم انطلق إلى أفريقيا القارة السوداء لمداوات المرضى، وآثر هذا العمل الذي كان يعمله الطب فانطلق إلى هذه القارة السوداء يداوي المرضى ويمسح على رؤوس الأيتام ويقوم بهذه الأعمال الإنسانية التي فيها معالجة للناس والناس تقبل عليه. ثم بدأ يدعو إلى الله ويعلم الناس الإسلام، وكم من الناس من دخل في الإسلام بسبب هذا العمل وهو العمل الإغاثي، فبدأ الخير يعم إفريقيا بسبب هذا الرجل. أمة في جسد يا إخواني. كان أكثر شيء يؤثر في الشيخ عبد الرحمن الصميط، وتأملوا معي، أكثر شيء يقول حتى يصل إلى حد البكاء حينما يذهب إلى قرية من القرى ويدخلون أبنائها إلى الإسلام، ثم يا أحبابي يصرخون ويبكون على آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غير الإسلام، ويسألون أين أنتم يا مسلمون؟ لماذا تأخرتم عنا هذه السنين؟ ما هو دوركم تجاه أمتكم؟ نحن يا إخواني لما ننظر إلى هذه الأعمال التي عملها عبد الرحمن الصميط نقف مع أنفسنا، ماذا قدمنا للأمة؟ أن اتجهت إلى الإسلام في بلد رأيته كالطير مقصوص جناحه. من نظر لحال الأمة أن له الراحة كما قال الإمام أحمد. من جاء يعني ينظر إلى حال الأمة يحتاج أنه يقدم لهذه الأمة، أنت مسؤول عن أمتك. فأنا أقول رسالة لي ولكم جميعا إخواني وللمشاهدين والمشاهدات، جسدوا مشاريع تخدم الأمة. غدا تعلم أن الشيخ عبد الرحمن الصميط توفي رحمه الله، لكن الأعمال لا زالت معروفة ومشهودة له. وأنت تموت وتبقى أعمالك، ستكتب آثارهم، تكتب أعمالك وتبقى أعمالك. يا أخي مات وترك أثر قبل الرحيل، اترك أثر قبل الرحيل، اعمل هذه الأعمال الطيبة التي تبقى لك في ميزان حسناتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مثل ما بلغ الشيخ عبد الرحمن الصميط وغيره ممن خدم الإسلام والمسلمين. الشيخ الصميط رحمه
الله تعالى، المنزلة التي وصل لها نحسبه والله حسيبه بسبب صدقه وإخلاصه، وهذا الصدق والإخلاص أورثه شيء عظيم، لأن الإنسان يوم يتعامل مع الله عز وجل يذل ويخضع، فإذا ذل وخضع لله عز وجل يورث التواضع للناس وبين الناس والقرب منهم. القبول عند الناس ما يقبلون الإنسان الخاضع والمتذلل والمتواضع، الإنسان المستكبر والذي يحدثهم من يعني مثل ما يقولون برج عاج وكذا ما حد يقبل ولا حد يلتفت له ولا حد يقبل إليه. لكن حينما يكون متواضع متذلل خاضع عنده رأفة ورحمة بالخلق يكون الناس متآلفين عليه. الشيخ الصميط رحمه الله تعالى الدكتور الله يغفر له كان مشهور ومعروف بالتواضع، وكان في يوم من الأيام أتاه أحد التجار المتبرعين أنه بتواضعه اكتسب الشهرة واكتسب ثقة الناس رحمه الله تعالى، فأخذ يثني عليه هذا التاجر ويمدحه وأنت لك جهود دعوية ولك أعمال ولك كذا وكذا. وكان الشيخ الصميط رحمه الله تعالى معروف بالكره لهذا، ما يحب أن أحد يثني عليه ولا يحب أن أحد يمدحه. ولا نحن اليوم الله المستعان اللهم رحمة ربي لو يعمل أي عمل يعني يسير أو سهل في ذات لا يبقي مجلس من المجالس ولا مكان من الأمكنة إلا أنا فعلت وصنعت وذهبت وجد. هو كان يكره هذا الشيء تماما. فبعد ما تحدث مع هذا التاجر وأعطاه شيء من المال يقول الموظف اختفى فجأة الشيخ، نبحث عنه لا ندري أين. يقول وأنا أبحث عنه وجدت أكرمكم الله في دورة المياه يغسلها ويكنسها. فقلت له يعني ماذا تصنع يا أبا صهيب؟ قال رحمه الله تعالى أما سمعت ما قال ذاك التاجر، مدح وأثنى، فأردت أن أذل نفسي لله عز وجل وأرغمه. وهذه القصة ذكرتني بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جمع الناس وصعد المنبر وقال إن عمر بن الخطاب كان في يوم من الأيام يرعى الغنم لآل فلان على قراريط، فلما انتهى نزل من المنبر قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال لقد أزريت بنفسك يا أمير المؤمنين. قال هذا الذي أردت، لقد حدثتني نفسي عن الخلافة فأردت أن أذله كما جاء في سيرته. دائما العظماء سبحان الله ونحن يعني أخذنا نجوم ترى يتفقون في صفة واحدة وهي صفة التواضع والتذلل للخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه. فأنت كن سهل لين العريكة قريب من الناس حتى يقبل ما عندك من الخير.
لعل الشيخ كان انطلاقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولعل الشيخ أيضا انطلق من قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولعل الشيخ انطلق من قوله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فانطلق الشيخ بسبب هذه الآيات فدخل الناس في دين الله أفواجا. ولعل أيضا الشيخ انطلق من حديث محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان الشيخ يعني صاحب همة في الدعوة إلى الله وصاحب أدب وصاحب تواضع. وأختم بمقولة أحبابي نحن شيء من الاثنين، إما أن نحمل هم الإسلام والإسلام يحمل همنا.
وهذا الكلام الرائع الجميل الذي أسمعتموه المشاهدين والمشاهدات لا يسعنا في آخر هذه الحلقة إلا أن نسأل سؤالا، ماذا قدمنا لدين الله؟ رجل واحد منا في الأمة تحرك فأسلم على يديه أكثر من 11 مليون إنسان، فكيف لو تحركنا جميعا؟ كيف لو تحركت الأمة في الدعوة؟ كم سيدخل في دين الله عز وجل من الناس؟ فالله الله الأمة تنتظركم والناس ينتظركم. العالم أكثر من 7 مليار، المسلمون منهم 1,700,000,000 تقريبا، فمن للبقية؟ من لبقية أهل الأرض ينشر لهم الإسلام وينشر لهم النور في هذه الدنيا إلا أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات. وهذا أهم درس نستفيده من نجم هذه الليلة، وإلى نجم آخر بإذن الله في الحلقة القادمة. انتظرونا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية
وجوه للهدى فيها ارتسام وتكسوها من التقوى وسامة، وجوه كالمصاحف في ضياء لها ألق تزينه ابتساما، هم القدوة أسلاف كرام هم النضراس في درب استقامة، فسر في دربهم فهم مثال وفي درب استقامتك السلامة، فكالسلف استقم وبهم تأسى تجلت في استقامتهم كراما، تجلت في استقامتهم كراما.